بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الريان للصائمين. وهذا الباب باب من أبواب الجنة اسمه الريان، والريان من الري، دلالة على كثرة الري وحصول الشبع، وهو مناسب للصوم، فلذا سمي بهذا الاسم باب الريان للصائمين، أي أنه خاص بالصائمين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال والتيمي قال: حدثني أبو حازم واسمه سلمة بن دينار عن سهل رضي الله عنه، لم يسمع أبو حازم من أحد من الصحابة إلا من سهل، وهكذا قال ابنه عبد العزيز وسهل بن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي أبو سعد بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الحديث واضح وظاهر فيما ترجم له المصنف: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. وهذا وصفهم لكثرة صومهم ولتعاهدهم لهذه العبادة، يصومون الفرض ويكثرون من نفل الصيام، الصيام 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس وأيام البيض، هذا ما يتعلق بالشهر، ومنها ما يأتي في العام مرة كيوم عرفة وعاشوراء. وهذا يعتبر أيضا من فضائل الصوم، هذا يعتبر أيضا من فضائل الصوم، أن للصائمين بابا يقال له الريان. قال: حدثنا إبراهيم بن منذر. وقبل هذا، هذه أبواب تدل على أنها تفتح وتغلق، تفتح وتغلق، فإذا دخلوا أغلق. قال: حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو صحابي أحد العشر المبشرين بالجنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني أنفق شيئين من صنف واحد، من صنف واحد، فإذا أنفقت من صنف واحد شيئين يقال أنفق زوجين، نودي من أبواب الجنة. وهذا فيه أن الجنة لها أبواب، وهي 8 كما هو مبين في أحاديث أخرى، من أي أبواب الجنة شاء، حديث عبادة بن الصامت الصحيحين، وهكذا في حديث عمر في الدعاء بعد الوضوء: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك، أي أنت مفدى بأبي وأمي. ما على من دعي من تلك الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا فيه حرص أبي بكر رضي الله عنه، وهو يعتبر أيضا من مناقبه، وأرجو أن تكون منهم، أي ممن يدعى من هذه الأبواب جميعها تكريما وتشريفا، ثم يدخل من أعظمها وأفضلها. والشاهد من: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال رحمه الله: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان. هذا الباب عقده البخاري ليبين جواز قول جاء رمضان وجاء شهر رمضان، وأنه لا غضاضة في ذلك، لا غضاضة، خلافا لمن كرهه، وهذا جاء عن المالكية وهكذا عن بعض الشافعية، ولكن مذهب الجمهور والقول الصحيح عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك، وهذا ترجيح ابن المنذر رحمه الله للأدلة الواردة في هذا. وقد وردت الأدلة بذكر رمضان من غير أن يقال شهر رمضان، وهذا يدل على جوازه. والحامل للمانعين ما جاء من حديث أبي هريرة وهو عند ابن عدي: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. هذا الحديث ضعيف، فيه أبو معشر نجيح السندي ضعيف، وروي موقوفا، قال بياقي وهو أشبه. ورمضان سمي بذلك، قالوا لأن الذنوب ترمض فيه، أي تحرق، والرمضاء شدة الحر. وقيل سمي بذلك لأنه وافق شدة الحر، فقالوا هذا رمضان، أي شدة الحر، ثم استمر على هذا التسمية، فبقيت فيه هذه التسمية، فبقيت فيه هذه التسمية، وذلك بأن ابتداء تسميته كان في زمن الحر، ومعلوم أن رمضان ليس مخصصا بشدة الحر، قد مر علينا في سنين رمضان كان بشدة البرد. فنعم، فإذا ما سبب التسمية؟ أنه صادف وقت الحر فسموه رمضان، فبقيت عليه هذه التسمية، بقيت عليه هذه التسمية. وقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، إشارة إلى حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وسيأتي. وحديث: لا تقدموا رمضان، أيضا حديث أبي هريرة بالصحيحين تقدم، سيأتي هذا الحديث ستأتي. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل أبو سهيل هذا من هو؟ أبو سهيل من هو؟ لا ها؟ ذاك أبو صالح اسمه ذكوان السمان، هذا أبو سهيل ها؟ نافع ابن مالك، أكمل أكمل، هذا موجود في الفتح، هذا ما أتت بسجلين عمانس، من عم مالك بن أنس، نبانا عليه في الدرس أمسي، عن أبيه وأبوه كنيته أبو أنس كما سيأتي في الإسناد الثاني، وهو من كبار التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، الشاهد إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان. وجاء في هذا الحديث زيادة: أظلكم شهر مبارك. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن بعض العلم قال هذا أصل في التهنئة ولا وجه له في ذلك، وعلى القول بأن هذه الزيادة صحيحة، فغاية ما تدل عليه الإخبار بفضل هذا الشهر، فإذا قام الخطباء والوعاظ بذلك تم الأمر، ما فيه التهنئة، ما فيه التهاني. ولذلك لا يعرف هذا عن السلف التهاني بدخول الشهر شهر رمضان. تقبل الله منا منكم صالح العمل، وفي أول الشهر ماذا عمل؟ قال: حدثني يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير ثقة في الليث ضعيف في مالك، قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين. من هو ابن أبي أنس؟ أبو سهيل. ومولى التيميين قال مالك ابن أنس: لم نكن من موالي آل تيم، وإنما أبي حالفهم فكنا كذلك، حالفهم، قال: نحن من أصبح، أصل من اليمن، أبوه جاء إلى مكة فحالف أخا طلحة بن عبيد الله أن أباه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان، قال في نسخة دخل رمضان وبه يظهر المقصود، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذا الحديث معدود في فضائل شهر رمضان، أن أبواب الجنة تفتح، وأن في أبواب السماء، وأن أبواب النار تغلق، وأن الشياطين تسلسل، وجاء في روايات خارج الصحيح مرضت الجن. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم، قال في نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال، فسالم يروي عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، كان يعني يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال رمضان. والشاهد هنا قوله هلال رمضان من غير ذكر شهر، وهذا فيه أن الصوم يكون برؤيته والإفطار يكون برؤيته، وأنه إذا حصل غمام فإن غمي عليكم فاقدروا له، أي اقدروا له 30، اقدروا لشعبان 30، وهكذا رمضان في 29 إذا لم تروا الهلال فاقدروا له، أي اقدروا له 30. وليس معنى ذلك الحساب، هذا ليس بصواب. قال رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، يعني ببيان فضله ومنزلته. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرضيته، واحتسابا للأجر فيه والثواب عند الله عز وجل، ونية أي مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولا بد من الصيام من نية، ولا بد للصيام من نية، لأن النية تميز بين واجب وواجب، وبين فرض ونفل، وبين عبادة وعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، أي أن الأعمال تحسب بالنية، وأن الإنسان لا يجد من عمله إلا ما نواه. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. هذا أخرجه البخاري، وصله البخاري، قال وصله المصنف في أوائل البيع من طريق نافع بن جبير عنها: وأول يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. قال هنا يعني يوم القيامة، وهذا أي نعم، يبعثون على نياتهم يعني يوم القيامة. الشاهد هنا ذكر النية، وهو يشير إلى أن الصيام لا بد له من نية، لا بد له من نية. والحديث الوارد في ذلك: من لم يبيت النية فلا صيام له، أو من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث حديث مضطرب، والراجح وقفه على حفصة، الراجح وقفه على حفصة. واشتراط النية بعموم الأدلة: إنما الأعمال بالنية، ولا يصلح الدخول في صيام الفرض إلا بنية، وأما صيام النفل فمن قام فمن أصبح ولم يأكل شيئا ثم عزم على الصيام له ذلك، لحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما دخل فقال: هل من طعام؟ فيقولون: لا. قال: إني صائم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا يحيى، وهشام هنا الظاهر صنعاني، أو هشام، نعم هشام بن عمار، هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث ظاهر فيما ترجم له المصنف. ورمضان لا يكون صيامه معتبرا إلا لمن آمن بفرضيته، ف فلو قال لا رمضان صيام مستحب وصام، هل يقبل منه هذا الصيام؟ لا يقبل، بل هو كافر، لأنه أنكر وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة. فبقوله أنه مستحب كفر. وهكذا من صام بلا نية فإن صيامه لا يعتد به ولا يجزئه، لا بد من نية، والنية محلها القلب، ومن تلفظ بها والتلفظ بها بدعة، تلفظ بها بدعة. ومن المخالفات المشهورة الآن التلفظ بالنية للصيام، فيتلفظون بذلك بعد صلاة المغرب بصوت جماعي: نويت أن أصوم، إلى آخره. وهذا من البدع والمحدثات. ومن نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله مشروعية التلفظ بالنية فهو غالط على الإمام الشافعي، وقد ذكر هذا النووي رحمه الله وهو من المحققين في كتب الإمام الشافعي ومذهب الشافعي. وإنما اختلفوا أي الشافعية هل هو مستحب أم لا، وليس بمستحب بل هو بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يعتبر من فضائل رمضان، فضائل رمضان، وأنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. الجود الحسي والمعنوي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شمائله ومن صفاته عليه الصلاة والسلام. ويزداد جودا في رمضان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. هذا وصف له عام، كان أجود الناس بالخير مطلقا عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، هنا يزداد جوده عليه الصلاة والسلام. وإن كان هو على العموم لا يماثله أحد في جوده عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء رمضان ازداد جوده وكرمه وشرفه وطيب أخلاقه. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وفي هذا جواز إطلاق رمضان من غير ذكر شهر. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينسلخ رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة أي مرسلة بالخير، فيأتي بها السحاب ويأتي بها المطر. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعم خيره وبره وفضله وينتشر في الناس. وفي هذا الحديث العناية بالقرآن إذا دخل رمضان وعدم الانشغال عنه. وقد كان السلف إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن وأوقفوا مجالس التحديث. وأما في أزماننا فالعكس، في رمضان إذا جاء رمضان كثفوا. والسبب في هذا أن الناس في ذلك الزمن كانوا مقبلين على العلم وعلى الخير، ربما يتدارسونه في أسواقهم ويتدارسونه في مزارعهم ويتدارسونه في طرقهم رجالا ونساء. فإذا جاء رمضان أقبلوا على القرآن، أقبلوا على القرآن. فمنهم من يقرأه في سبع، يقرأ القرآن في سبع أيام أو ليالي، ومنهم من يقرأه في خمس، ومنهم من يقرأه في ثلاث. وهذا يعني لا ينبغي الزيادة عليه أو أن يكون أقل من شيء. فمن قرأه في ليلتين أو في ليلة فقد خالف السنة. فأقل ما يقرأ القرآن في ثلاث، أما أقل من ذلك فيكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وبين العلة، قال لا يفقهه من قرأه في أقل من ثلاث، هذا مكروه. وما ورد عن السلف من قراءته في أقل من ثلاث فهو محمول على عدم بلوغ الحديث لهم، أو لعله بلغه من وجه ضعيف، أو ظنوا خصوصه بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أو اجتهدوا بأن هذا شهر عظيم فرغبوا في تكثير القراءة فيه. وإلا فالحق الذي لا مرية فيه أن قراءة القرآن في أقل من ثلاث مكروه. فثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأه في ليلة. الشاهد من هذا أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يجتهدون في قراءة القرآن، يجتهدون في قراءة القرآن. وأما في هذه الأزمان الناس في غير رمضان في انشغال بالدنيا، انشغال بالدنيا وملذاتها، وتراهم ينصرفون لها وليست لهم عناية بالعلم ولا بحلقه ولا بمجالسه، ولا يذكرون العلم إلا في أوقات ضيقة وعلى ملل من غير نعمة فيه. فلذلك وفي رمضان تعطلت أعمالهم، فما معهم إلى الجلوس في المساجد تحت البرود، لأنه إذا نزلوا وين يذهبون؟ ستضربهم الشمس، وما يأتي آخر النهار إلا هم في تعب، وربما يكونوا مصدعا وهكذا. فيدخل المسجد ما شاء الله البرود فيستمع ويستفيد، يستمع ويستفيد. فلهذا كان الناس في هذه الأزمان سواء العلماء ويعني طلاب العلم يجلسون للناس يعتبرون فرصة في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم. ورب نصيحة أو موعظة يأخذها الواحد من الناس في رمضان تعتبر زادا له إلى رمضان الآخر. نعم، نكتفي بهذا.